يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به قبل صلاة المغرب، ونكمل بإذن الله القدر المقرر لأحاديث هذا اليوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد، وهذا هو الدراوردي المدني المشهور، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث أخرجه مع المصنف رحمه الله ابن ماجه، والحديث فيه سنده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم بنحوه أو قريبا منه، يعني من طريق عبد الله بن إبراهيم ابن قارض، أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. وهذا الحديث فيه فوائد. أولا، يعني بالنسبة لدرجة الحديث، قلنا إنه حسن من أجل عبد العزيز بن محمد هذا الدراوردي اللي هو شيخ قتيبة بن سعيد في هذا الحديث. وفي هذا الحديث جمع الراوي بين معنيين لغوي وشرعي لكلمة الوضوء، فقوله هنا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، هذه الكلمة تعني الوضوء اللغوي، وهو عموم التنظف، عموم التنظف، وليس المعنى أنه توضأ الوضوء المعروف الذي يبتدئ بالمضمضة والاستنشاق وينتهي بغسل القدمين، كلا. والمعنى والكلمة توضأ الثانية ثم صلى ولم يتوضأ، المقصود بها المنفي هنا هو الوضوء الشرعي الذي يبتدئ بالمضمضة وينتهي بالاستنشاق وينتهي بغسل القدمين. وإنما حملنا أو يعني إنما قلنا هذا لأن قوله في الأول توضأ من ثور أقط، ها، لا يعهد في الشريعة أن الإنسان يطلب من أن يتوضأ. لماذا؟ للأكل، سواء كان فيه دسم أو لا، كما في هذا المعنى. والثاني، إنما قلنا معناه ولم يتوضأ الوضوء الشرعي لأنه جاء في بعض الأحاديث كما سبق، توضأ مما مست النار، وقلنا إن هذا الحديث منسوخ، فأراد أبو هريرة أن يؤكد هذا النسخ بقوله ولم يتوضأ. اتضح المعنى يا إخوان؟ طيب، ما معنى كلمة ثور أقط وكذا؟ الأقط هو هذا الذي ترونه، نحن نسميه باللهجة العامية بقل، وهو اللبن المجفف، اللبن المجفف. تلاحظون هنا في هذه الصورة أن آثار البصمات على القطعة من اللبن المجفف ظاهرة جدا، واضح؟ ما أدري واضح الصورة ولا لا؟ جيد، هي عبارة عن قطعة بهذا الحجم، قرابة نصف الكف تقريبا، إذا جفف هذا اللبن بعدما يعمل له عملية خض كثيرة ويخرج منه الزبد، هذا يجفف هذا اللبن ثم توضع عليه البصمات هذه، وهذا يكثر عندنا في وقت بعد الطبخ، نعم بعد الطبخ توضع عليه هذه البصمات، ويكثر عندنا في وقت الربيع، يعني أوانه قرب، يعني شهرين كذا ينزل في الأسواق مثل هذا الجديد، واضح؟ هذا الأقط. لماذا سميت أثوار؟ قالوا لأنه مع الطبخ يثور فينفصل، هذا وجه كوني أو ما أخذ كلمة ثور، لأنه يثور ثم ينفصل إلى قطع. هذا الحديث فيه من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يتنظف قبل الأكل، خصوصا إن علق إذا كان سيأكل مع جماعة وقد علق بيديه شيء ينبغي أن يتنظف، وهذا معنى الوضوء في الأولى، الوضوء اللغوي، حتى لا يقدر الطعام على غيره. واضح؟ ومن فوائده، وهذا هو الشاهد الذي لأجله أورد المصنف، أنه قال رآه أكل من كتف شاة. هذه وجه الشاهد من الباب من الحديث للترجمة. قال ثم صلى ولم يتوضأ، فيه نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، وهذا مرت به أحاديث كثيرة. وفي هذا الحديث أيضا ما سبق الإشارة إليه، الجمع بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في كلمة توضأ، وهذا مما يلغز به. يعني لو أردت أن تطرح هذا السؤال على طلبة علم، نعم، وتقول لهم نعم كلمة توضأ الأولى تختلف عن الثانية، أو ما الفرق بين توضأ الأولى وتوضأ الثانية، واضح؟ هذا من الألغاز الفقهية والعلمية. الحديث الذي بعده هو حديث 181، هذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، لكن بنحوه. وفي هذا الحديث لطيفة إسنادية، من يستخرجها منكم؟ أنا سأقرأ السند. حدثنا ابن أبي عمر، وهذا أحد شيوخ الإمام الترمذي، وهو محمد بن أبي عمر المكي العدني، قال أخبرنا سفيان بن عيينة الإمام الشهير عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس. أين اللطيفة الإسنادية هنا؟ ها أوليد، أيوة، رواية الأكابر عن الأصاغر. فوائل بن داود روى عن ابنه، يمر بنا في مصطلح الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر، أو رواية الأبناء الآباء عن الأبناء، لأن الأصل أن الصغير يروي عن الكبير والابن عن الأب، لكن في هذا السند إيش حصل؟ العكس. ونبه بقوله عن ابنه حتى لا يظن أن الإسناد قلبا، لأن العادة جرت أن الابن يروي عن الأب وأن الصغير يروي عن الكبير، لكن يقع هذا النوع وهو رواية الأكابر عن الأصاغر، وينص الأئمة عليه حتى لا يظن أن في الإسناد قلبا. طيب، يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بتمر وسويق. الوليمة هي كل طعام يتخذ لسرور حادث أو حزن حادث. أولم الوليمة هي كل طعام حادث، يعني يجد إما لسرور حادث كزواج، قدوم غائب، ملكة ونحو ذلك، أو لحزن. أحيانا اصنعوا لآل جعفر طعاما، واضح؟ هذا كله يسمى وليمة، وهذا المعنى الأعم. وإلا فالوليمة في لغة العرب لها أسماء، لها أسماء كثيرة، ليس هذا موضوع ذكرها، يذكرها الفقهاء في كتب والمحدثون في كتاب النكاح في باب الوليمة، فيذكرون النقيعة ويذكرون الوليمة، وغالب استعمالها في وليمة العرس وغيرها من، وكذلك العقيقة وغيرها من المسميات، وكل اسم له مناسبة. طيب، يقول أولم على صفية، صفية رضي الله عنها وقعت في السبي، ومعلوم أن ما يؤسر من نساء المشركين أو الكفار يتخذ إيش؟ بالنسبة للرجال عبيدا وللنساء إماء. فوقعت في سهم دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وصفية زوجها سيد معلوم، ها، زوجها سلام بن مشكم ابن أبي الحقيق، وأبوها حيي بن أخطب من سادات اليهود، وجدها البعيد هارون عليه الصلاة والسلام، فهي ابنة نبي، نعم، وامرأة يعني وزوجة سيد من أسياد اليهود، وأبوها سيد من أسياد اليهود. فقال له بعض الصحابة يا رسول الله إن صفية وقعت في السبي ولا تنبغي إلا لك، يعني ما تصلح إلا لك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فعرض الأمر على خليفة على دحية رضي الله عنه، فقبل، فأعطاه بدل صفية أعطاه سبع جواري، أعطاه سبع جواري. وهذا فيه فائدة في كتاب البيوع يذكره الفقهاء، وهو أن الربا لا يجري في الحيوان، يعني تعطي بعير بدل بعيرين أو عبد بدل عبدين أو كذا، لا يجري فيه الربا، ليس هذا مثلا لحم مقابل لحم أو شيء، واضح؟ فيستدلون بهذا الحديث على هذا المعنى. فالمقصود أن صفية رضي الله عنها لما وقعت في سبيه في نصيبه بعد أن استوهبها من دحية وعوضه، اعتقها وجعل عتقها إيش؟ مهرها، وهذا جائز في الشريعة. ثم أولم لما أراد أن يبني بها ويتزوج ويدخل بها أولم عليها، وهذا هو الشاهد، أولم ليس الشاهد الوليمة، أولم بتمر وسويق، والتمر معروف والسويق هو دقيق من الشعير أو القمح يقلى بالزيت ثم يجفف بعد ذلك، وسمي سويقا لانسياقه في الحلق، يعني يأتي أو يمضي بيسر وسهولة. وقد وصفه عربي، وصف هذا السويق فقال: عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. والشاهد من هذا هو إيلامه صلى الله عليه وسلم بالتمر والسويق، وهذا يدل على أنه من الأطعمة الطيبة. والإنسان في وليمة العرس غالبا لا يضع إلا أطيب الأطعمة التي يجدها ويملكها. الذي بعد حديث الحسين بن محمد البصري قال: أخبرنا الفضل بن سليمان قال: أخبرنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافن رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا عبيد الله بن علي عن جدته سلمى، إلى آخر الحديث. الحديث هذا في سنده الفضيل بن سليمان، هذا صدوق له خطأ كثير كما يقول الحافظ ابن حجر، لينه أبو زرعة وكذلك استضعفه أبو حاتم والنسائي فقال ليس بقوي. وكذلك أيضا في سنده فائد، هذا مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع، هذا فائد قال عنه الإمام أحمد لا بأس به ووثقه بن معين، وقال ابن حجر صدوق. وشيخه عبيد الله بن علي هذا لا بأس به وفي حديثه لين كما قال الحافظ ابن حجر أيضا. فالحديث فيه هذا اللين والضعف، لكنه ليس بضعف شديد. وهذا الحديث فيه قصة هؤلاء الثلاثة النفر القرشيين: الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبط النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس الصحابي الجليل المشهور، وعبد الله بن جعفر. أتوها وسلمى هذه بالمناسبة، يقول ابن عبد البر إنها كانت قابلة إبراهيم، هي التي ولدت إبراهيم أو ولدت أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي غسلت فاطمة الزهراء ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. وهذا يشبه ما أشار إليه أنس من إعجابه بالدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. فهؤلاء لتمكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من قلوبهم سألوا حتى عن الطعام الذي يحبه، فقالت لهم: لا تشتهيه يا بني، يعني كان واحد منهم كان يتكلم بلسانهم لأنهم ثلاثة، فقال لها، معناته واحد كان يتكلم بلسانهم، لأنه مو معقول كل الثلاثة بنفس اللحظة يا عمة مثلا يا فلانة سوي كذا بصوت واحد، لا أكيد واحد منهم سيكون يعني المتحدث الرسمي باسمهم. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. لما؟ لأن النعمة اتسعت على الصحابة رضي الله عنهم، خاصة هؤلاء الصغار أدركوا النعمة التي اتسعت على الصحابة رضي الله عنهم، وبدأ يجبى إليهم من البلدان من جهة خراسان وفارس اللي هي إيران والعراق والشام واليمن ومن مناطق أخرى بدأت تكثر النعم. فقالت: لا تشتهون. لماذا؟ لأنهم اعتادوا على الأكل الطيب. قالت: لو طبخت لكم الأكل التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتهيتموها، لأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يأكل أطيب الطعام على بشكل مستمر مثلكم اليوم، لا، كان يأكل من الطعام المتيسر، وكان الطعام الطيب الذي تأكلونه أنتم يوميا ربما مر عليه وقت طويل ما أكله عليه الصلاة والسلام وهو رسول رب العالمين. قال: بلى اسمعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنت، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل، هذه البزارات والبهارات اللي احنا نسميها بهارات والتوابل معروفة، فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. وفي هذا يعني من الفوائد يعني غير ما تقدم أن الدخول على المرأة الكبيرة في السن إذا لم يكن فيه خلوة فلا محذور فيه. الدخول على المرأة إذا كانت كبيرة في السن إذا لم يكن فيه خلوة فلا محذور فيه، فلا خلوة والفتنة أيضا مأمونة. وذكر المصنف بعد ذلك حديث محمود بن غيلان عن أبي أحمد اللي هو الزبيري عن سفيان اللي هو بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا النبيح العنزي يعني قال عنه ابن المديني مجهول، لكن وثقه أبو زرعة والعجلي وصحح له الترمذي وابن حبان، وبهذا ترتفع جهالته فالحديث سنده جيد. قال عن جابر رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة أصل القصة موجود في صحيح مسلم في قصة حفر الخندق، وهي قصة طويلة، وفيه أن جابر رضي الله عنه رأى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أثر الجوع، وكذلك رآه في أثر الصحابة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لامرأته اصنعي لنا طعاما، فذهب إلى عناق وذبحها على أساس أن الذي سيدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعشرة وعدد قليل يعني يناسب عدد يناسب العنزة هذه أو العناق الصغيرة. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني به يعني على جنب، يا رسول الله تعال أنت سبعة أو عشرة معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق هلموا هلموا إلى طعامكم. فلما رجع جابر قالت فضحتنا يعني فشلتنا، احنا نقوله باللهجة العامية فشلتنا، الآن الطعام هذا لا يكفي الليل عشرة فكيف تنادي هذا؟ قال ما أنا ما ناديته هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقدر أرده. فدخلوا عشرة عشرة حتى أكل جميع من في الخندق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بصق في الإناء ودعا فيه بالبركة، فكان كلما أكلوا ربى من أسفل القصعة أو الطعام أو كما قال رضي الله عنه طعام آخر ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. فلعل هذه هي القصة التي يشير إليها من الإمام الترمذي، وإن كان سياقه ليس كسياق الإمام هنا، والحديث أخرجه الإمام أحمد. الشاهد من هذا قوله كأنهم علموا أننا نحب اللحم، وفي إشارة إلى أن اللحم من الأطعمة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باتفاق الأطباء ها لا ينصحون أبدا باستدامته وإدمانه والكثرة منه حتى ولو كان الإنسان قادرا ماليا، لأن إدمانه وكثرته لها آثار سيئة على الإنسان. والحديث فيه من نعم الحديث الذي بعده هو حديث محمد بن أبي عمر وهو العدني الذي تقدم أكثر من مرة معنا في هذا اليوم عن سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أنه سمع جابر بن عبد الله قال سفيان وأخبرنا محمد بن المنكدر. هذه إيش تسمى كلمة سفيان؟ أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر، ها تو مرت معنا قبل الصلاة، يعني الآن لاحظوا مدار الحديث على من؟ على جابر صح؟ أي كم الذي رواه عن جابر في هذا الإسناد؟ اثنان، عبد الله بن محمد بن عقيل ومحمد بن المنكدر. عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث، حسن الحديث صدوق، ومحمد بن المنكدر ثقة ثبت. فماذا نسمي رواية ابن المنكدر بالنسبة لابن عقيل؟ ها يا جماعة متابعة، يعني الآن لو اعتمدنا فقط على الإسناد الأول لجعلنا الإسناد حسنا من أجل محمد عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن لما توضع ابن عقيل من محمد بن المنكدر صار الإسناد حينئذ صحيحا، صار الإسناد حينئذ صحيحا. والحديث هذا الذي ذكره المصنف عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار إلى آخره، هذا رواه البخاري بمعنى، لكن من حديث سعيد بن الحارث أنه سئل عن الوضوء اللي هو جابر مما مست النار فقال لا، كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا لاحظوخان وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. فإذا رواية الحديث بمعنى عند البخاري، لكن بهذا التفصيل رواها الترمذي وابو داود رحمة الله عليهم. يقول جابر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار، هذا شاهد لما تقدم أن الدخول على النساء إذا لم يكن فيه خلوة وأمنت الفتنة فلا بأس به، مع أنه من المفيد هنا أن نشير إلى أن الحافظ بن حجر رحمه الله استظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يجوز له الخلوة بالمرأة ولو كانت إيش أجنبية، يعني ليست من محارمه. يقول رحمه الله ظهر لنا بالتتبع، يعني إيش معنى بالتتبع؟ مر علي عدة أحاديث يخلو فيها النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة أجنبية، وهذا ليس ببعيدا يكون من خصائصه. لماذا؟ لأن العلة التي لأجلها نهي عن الخلوة منتفية في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو خوف وقوع الفتنة والفاحشة، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، معصوم من ذلك. وهذا الجواب يستفيد منه طالب العلم استفادة عظيمة في الإجابة عن كل حديث يرد فيه ماذا؟ إشارة إلى خلوته صلى الله عليه وسلم بامرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، واضح؟ مثل ما قال أنس رضي الله عنه في البخاري كانت المرأة التي ذكرناها في أول الدرس تأتي وتأخذ بيده وتجي في أي سكك المدينة شاء، واضح؟ مع أن السكك ليس فيها خلوة، لكن مرادي من هذا أنه عليه الصلاة والسلام في شأن النساء له خصوصية ليست لغيره، لأن العلل والحكم التي لأجلها نهي الناس عن الخلوة وعن المباشرة وعن وعن منتفية في حقه صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول فذبحت لنا شاتا، وفي دليل على جواز ماذا أو صحة ذبح المرأة، لا كما يظنه بعض الناس أنه يعني ربما تحرز منه، وقد صح في البخاري أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذبح المرأة في حديث كعب بن مالك، قال فأكل منها فأتته بقناع من رطب، قناع من الرطب زي الطبق، فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى. هذا وضوء شرعي ولا وضوء لغوي؟ شرعي. كيف عرفنا انه شرعي؟ لما قرنه بالصلاة. ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة، يعني من بقية لحم الشاة، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هذا أيضا النفي للوضوء الشرعي ولا اللغوي؟ الشرعي، لأنه ربطه بالصلاة، فدل على نسخ الأمر بالوضوء من مسة النار، وهو ما ذكره البخاري اختصارا في الرواية التي ذكرتها قبل قليل لما سئل عن الوضوء من مسة النار قال لا، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد، إلى آخر الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل. الحديث الذي بعده قال حدثنا العباس بن محمد الدوري، هذا ثقة حافظ وهو صديق وتلميذ لابن معين، روى عنه كثيرا من الأسئلة، قال أخبرنا يوسف بن محمد قال أخبرنا فليس بن سليمان عنه عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر. أم المنذر هذه خالة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، خالة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي، الحديث في سنده فليس بن سليمان صدوق، ولهذا نقول هنا إن الإسناد حسن. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة. الدوالي هي العناقيد من البسر، تعرفون التمر إذا قطع من القنوان، نعم له عدة يعني شماريخ، خلنا نسميها شماريخ أو عذوق، نسيت أن أتي بصورتها هنا، لكن لعلها إن شاء الله تدرج أثناء المنتجة يراعيها أبو أنس إن شاء الله. هذه العذوق التي يعني عبارة عن إيش يسمى ما أدري، واضح لكم هذا العذق الذي فيه التمر الذي في أطرافه تمر، هذا يسمى عذق، واضح؟ وهنا عبرت عنه بقولها رضي الله عنها ولنا دوال معلقة، وهي العناقيد من البسر، تعلق خصوصا أول ما تقطف، فإذا تمر التمر هذا أو يعني أصبح رطبا بعد أن قطع وهو أو في أول ترطيبه، يقطعونه حتى يسري إلى تسري الرطوبة إلى بقية التمر ثم يأكلونه. هذا موجود إلى الآن يفعل هذا. يقول فجعل رسول الله، تقول فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي يأكل معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه، مه يعني أكفف يدك لا تأكل، فإنك ناقه يعني توك خرجت من حالة مرضية، ما زال يعني حديث عهد بمرض، وأكل مثل هذا أو أكل مثل هذا قد يضرك. واضح؟ قال مه فإنك ما فإنك ناقه، ما اكتملت صحتك بعد. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. وفي هذه الجزئية دلالة على جواز الأكل واقفا بلا كراهة. كيف عرف أن الرسول واقف؟ أي علي جالس، وأيضا قالت كانت لنا دوال معلقة، الدوال المعلقة هذه والعناقيد المعلقة لا تطال والإنسان جالس، لابد أن يكون واقفا. واضح؟ يقول قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا. والسلق هذا نوع من البقل، له ورق طويل أكثره ذاهب في الأرض، لكن الورق غض طري فيؤكل أو يطبخ يعني على طراوته ثم يؤكل بعد طبخه. والشعير مر معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب، يعني أصب من ماذا؟ من هذا النوع من البقول الذي يطبخ ورقه ثم يؤكل، فإنه أوفق لك، أن أنسب لصحتك. وعند أبي داود فإنه أنفع لك، بدل كلمة أوفق لك. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بسند حسن كما تقدم. وإلا أن الترمذي في الجامع قال عنه حسن غريب، حسن غريب، ولعل وجه الغرابة فيه ما سبق ذكره من أنه من رواية فليح ابن سليمان رحمه الله تعالى. والشاهد منه هنا أولا أكل الرطب، والثاني ما يتعلق بأكل البقول. وفيه أيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض علوم الطب، بعض علوم الطب. وها هنا مسألة تكلم فيها بعض العلماء وأرى أنه لم يوفق حينما تكلم فيما يتعلق بالطب النبوي، زين، فنفى عنه نفيا مطلقا أن يكون فيه جوانب تشريعية، فيرى أن الطب النبوي لا علاقة له بالجوانب التشريعية البتة. يعني بإمكانك، يعني بناء على رأيه ولا يدخل عنده في المأثم ولا في الذم، أن تقول أن هذا التوجيه الطبي النبوي خطأ. واضح؟ هذا الثمرة، يعني لأنه يرى أن هذا من أمور الدنيا المحضة لا علاقة لها بالتشريع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، ولكن هذا القول بإطلاق خطأ، وإن قال به بعض الأفاضل ومن أشهرهم ابن خلدون صاحب المقدمة، لكنه لم يصل في هذا الإطلاق، ولا من قلده من بعض المعاصرين ومن جاء بعدهم حينما قسموا هذا التقسيم سنة تشريعية وسنة غير تشريعية، لا. فيقال ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت فيه يعني جوانب الغيبية، نعم، أو الخفاء الذي لا يطلع فيه إلا على الوحي، فهذا لا يجوز رده. وما قيل فيه على أنه رأي طبي يمكن أن يقوله هو صلى الله عليه وسلم ويقوله غيره من الأطباء من المتخصصين في الطب، فهذا يمكن ماذا؟ أن يناقش، أو بعبارة أخرى أن لا يقال فيه إنه داخل في يعني ما نسميه بالحكم التكليفي. فمثلا حينما يخبر عليه الصلاة والسلام أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، زين، من لم يفهم دلالات اللغة يخطئ في فهم شفاء من كل داء. واضح؟ وهذا معروف في لسان العرب، وأكثر ما يقع يعني كما نبه عليه الشاطبي وابن تيمية وغيره من أهل العلم، أكثر ما يقع الخطأ في تفسير القرآن أو السنة من بعض الناس حينما يجهل طريقة العرب في كلامها طلاعه ونحو ذلك، فيظن أن كل هذه لا تستثني أي مرض، لا تطلق كل ويراد بها البعض، تدمر كل شيء بأمر ربها، أليس كذلك؟ الله خالق كل شيء، لكن ثمة أشياء ليست مخلوقة وهي موجودة. فكذلك في قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، هل امرأة اسمها الملكة سبأ أوتيت من كل شيء؟ المقصود من كل شيء يقوم بها ملكها، فكل كل يفهم حسب سياقه، واضح؟ مثلا في الشفاء في العسل لا يجوز رد الحديث على أن هذا رأي نبوي، لا يجب قبوله، لكن السؤال متى يوضع العسل في موضعه الصحيح، واضح؟ ما يؤتى لمريض مثلا بالسكر ويتأثر بالجلوكوز مثلا أو المواد السكرية ثم نقول كل هذا شفاء، لا ليس كل ذلك، يعني لازم أن يستخدم العلاج كما هو في موضعه السليم. كما أن بعض المرضى يتأثر بالماء، والله تعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فيجوز إعطاؤه الماء، واضح؟ إذن لابد من يعني التنبه لهذا المعنى، وإنما ذكرته لأن بعض العلماء رحمهم الله قال بهذا، وبعض المعاصرين يعني أشهره وأبرزه، وهو خطأ يعني منهم غفر الله لهم. والمسألة يعني ليس موضع يعني بسطها، لكن ذكرت هذا عرضا وذكرته لأنه قال أنفع لك، أنفع لك. ومعلوم أن الطب ثمة أشياء معروفة حتى عوام الناس يعرفونها، يعني العوام عندنا مثلا يعرفون أن البنادول أو الفيفادول يعرفون أنه مخفف للصداع ولا لا، ومسكن للألم، تمام. عندنا الأسبرين معروف أنه مسيل ومعروف أنه يعالج بعض الأشياء، هناك أدوية عام يعني كما يقال من المشترك العام بين الناس حتى على مستوى العالم، وهناك لا أشياء تحتاج إلى الطب وفهم. فما كان من الأشياء الخاصة التي لا يطلع فيها إلا على وحي أو كذلك أيضا موافقة لأقوال الطب فلا يصح ردها هنا بحجة أنها غير داخلة في السنة الشرعية. الحديث الذي بعده حديث محمود بن غيلان قال أخبرنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق طلحة بن يحيى عن عمته عائشة. عائشة بنت طلحة هذه من أشهر النساء في وقتها جمالا رحمها الله، تابعية فقيهة رزقت جمالا عظيما، تزوجها مصعب بن الزبير وأصدقها 100,000 درهم، فلما مليون درهم، فلما قتل عنها مصعب تزوجها أحد بني أحد العمريين وأصدقها 100,000 دينار، يعني مساوي ليش للمليون درهم، لأن الدرهم غالبا أو 10 دراهم تساوي دينار. ثم لما مات عنها زوجها أصدقها الزوج الثالث أيضا 100,000 دينار، كانت مشهورة جدا رضي الله عنها ورحمها. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ طيب ما الفرق بين الغداء والغذاء؟ الغداء والغذاء، ها؟ الغداء هو ما يأكل أول النهار، بينما الغذاء عام، أول النهار آخر النهار، واضح؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية، فقال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما، قالت ثم أكل. والمقصود هنا الحديث فيه فوائد، وقبل أن أذكرها أبين معنى كلمة الحيس، وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط، يعني يخلط التمر مع هذا الطعام الذي رأيتم صورته قبل قليل وهو الأقط، هذا الذي مر معنا في الصورة قبل قليل، وكذلك أيضا معه سمن، وقد يجعل بدل الأقط يجعل دقيق أو فتيت، المهم أنها من هذه المكونات. وهذا الحديث فيه من الفقه، طبعا الشاهد منها هو الحيس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويحب هذا النوع من الطعام. هذا الحديث فيه من الفقه أنه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصبح صائما لقلة الطعام، لا يوجد طعام في بيته صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس اليوم الذين قد يوصفون بأنهم فقراء يندر أو يقل جدا أن يصبح ليس في بيته طعام أبدا أبدا، يصبح ولو في بيته طعام إيش قليل، لكن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يصبح وليس في بيته شيء، ولو شاء لأخذ من الأموال ما شاء أن يأخذ، ولكنه عليه الصلاة والسلام آثر الآخرة على الدنيا وصبر، حتى إنه خيره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه لما دخل عليه وقد أثر الحصير في جنبه الشريف بكى وقال كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله، يعني أولئك ينعمون ويأكلون ويشربون ويودع عليهم ويراح بالأطعمة والأجربة وأنت رسول الله في هذه الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتدل بخن أو قال أو في شك يا ابن الخطاب أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا مما يسلي الإنسان المسلم حينما يجد قلة في حياته أن يعلم أن الله عز وجل جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة المطلقة، ولا يضيق صدره حينما تمر عليه أحيانا بعض الأيام بعض اللحظات قد يمسه أو يعني تمسه الحاجة أو يدعه الفقر، فليتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله الذي لو شاء لسيرت له جبال المدينة ذهبا، كان في حال أشد من حاله هان عليه ذلك واطمأنت نفسه واطمأن باله. قال وفي الحديث أيضا من الفقه أنه حين قال قال إني صائم، ليس المعنى على الصحيح من أقوال أهل العلم أني نويت الصيام من الآن، وإنما المعنى أنه إيش أصبح صائما لكنه لما لم يجد أكلا استمر في صيامه، والمعنى لم آكل لأني صائم، لم أجد طعاما زين لم أجد طعاما فلم آكل لأني صائم، هذا المعنى. وليس المعنى يعني لما قال أعندك غداء فأقول لا، قال فإني صائم، ليس المعنى أنه نوى الآن، هو أصلا أصبح صائما لكن لما لم يجد طعاما استمر. واضح هذا إخوان؟ هذا أصح المعنيين والعلم عند الله في توجيه هذا الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث عبد الله اللي بعده 187 عبد الله بن عبد الرحمن، هذا هو الدارمي صاحب المسند، أخبرنا عمر بن حفص غياث عن أبيه عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام ابن الصحابي الجليل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. وهذا الحديث في سنده يزيد بن أبي أمية الراوي عن يوسف وهو مجهول الحال. ويوسف بن عبد الله بن سلام هذا من الصحابة الصغار، من الصحابة الصغار الذين أكثر روايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة، أكثر روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. و وغالب رواية هؤلاء كما قلت تكون عن آبائهم أو عن طبقة آبائهم. ووقع في بعض النسخ يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه، ولكن ذكر الأب في هذه الطرق خطأ، والصواب أنه من رواية يوسف بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أبيه وذكر الوالد هنا أو ذكر الأب وهم، وقد نص على هذا الشيخ الألباني أيضا رحمه الله تعالى. والشاهد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم جعل كسرة الخبز من الشعير مع التمر أدما، يعني هذه يؤتدم بها بهذه، أي يطيب طعام هذه بهذه، لأن هذه وحدها قد لا تكون مستطابة وحدها لخبز الشعير، أما التمر فعادة يؤكل وحده. وآخر حديث في هذا الباب قال حدثنا عبد الله بن الرحمن هو الدارمي قال أخبرنا سعيد بن سليمان هذا هو الواسطي ولقبه سعدوية وغير المحدثين يقولون سعدوية عن عباد بن العوام عن حميد اللي هو الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفل ويقال الثفل بضم الثاء وكسرها كلاهما ينطق هكذا وفسر ببقية الطعام من الشيء اللي حنا نسميه البقية أو الحكاكة تالي الأكل تالي الطعام هذا الثفل وأحيانا قد يكون زبدا مخلوطا بشيء من الطعام فثفل الشيء بقيته ويقول هنا قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام الآن الرواية ذي تدل على أن الذي فسر الثفل من هو هو الدارمي شيخ الإمام الترمذي ووقع عند الإمام أحمد أن الذي فسر الثفل هو عباد بن العوام فيكون الدارمي فسره مرة ويكون مرة عباد بن العوام فسره ولا يبعد أن الدارمي أخذه منه لأنه فسره بثفل المرق بثفل المرق اللي هو عباد بن العوام ووقع أيضا تفسير الثفل من كلام الإمام ابن خزيمة عند الحاكم في المستدرك بأنه ثفل الثريد ثفل الثريد لكن كلمة الدارمي أجمع حينما قال ما بقي من الطعام سواء كان مرقا أو ثريدا أو غيره هذا الحديث رواه الإمام أحمد لكن خولف عباد بن العوام في إسناده رواه حماد بن سلمة ووهيب بن خالد عن حميد عن أنس قال كان أحب الطعام إلى عمر إلى عمر الثفل وليس من فعلى هذا لا يكون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث في الشعب قال وهذا أصح إذن نستفيد من هذا التعليل أن حديث الباب هذا معلول وأن الصواب فيه عن أنس أن أحب الطعام إلى عمر رضي الله عنه كان الثفل فيكون الراوي هذا سلك الجادة كما يقال يعني الجادة تجري على أنه عباد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح لكن وهيب وحميد وحماد بن سلمة كانوا أحفظ فرووا الحديث على غير الجادة ما هي غير الجادة عن أنس أن عمر يعني اللسان والذهن يسبق إلى رواية الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من روايته عن أنس عن عمر وهذا ما يعبر عنه العلماء حينما يعللون بعض الأحاديث فيقولون فلان سلك الجادة فأخطأ وبعضهم يقول سلك درب المجرة واضح هذه عبارات عند العلماء الذين يعللون الأحاديث فيقولون سلك الجادة فأخطأ مثال سلوك الجادة الآن إذا قيل مالك عن نافع عن ابن عمر الجادة هكذا صح فتجد بعض الرواة لكثرة ورود هذا السند على لسانه يقوله أحيانا سهوا دون أن يشعر فكيف نعرف أنه ما شعر يأتي راوي آخر فيروي هذا الحديث عن مالك فيقول عن مالك عن نافع عن أبي هريرة فنعرف أن الذي رواه عن أبي هريرة ضبطه لأن الجادة واللسان يجري على لأنه يجري على اللسان أن يقول الراوي مالك عن نافع عن ابن عمر فلما خالفه فقال مالك عن نافع عن أبي هريرة مثلا جيد أو مالك عن نافع عن صحابي ثالث عرفنا أنه ضبط وأتقن واضح هذا معنى قولهم سلك الجادة نعم تفضل يا أبو محمد باب بقي علينا
باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أأصلي فأتوضأ. حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا قيس بن الربيع حاء وأخبرنا قتيبة أخبرنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
قوله باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. مر معنا قبل قليل أن الوضوء يأتي في الأحاديث ويراد به الوضوء اللغوي والوضوء الشرعي، وهكذا نقول هنا في هذه الترجمة مراد الترمذي باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى إيه؟ الوضوء الشرعي والوضوء اللغوي. وإنما حملنا على هذا الروايات، حملنا على هذا الروايات. الحديث الأول أخرجه الترمذي ومسلم. الترمذي إذا قلنا أخرجه الترمذي نقصد إيش؟ في الجامع، وإلا الترمذي أمامنا الآن لكن نقصد في الجامع، وكذلك الإمام مسلم. طيب، يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. حتى هذا الحديث اجتمع فيه إيش المعنى يعني؟ فالصحابة نعم عرفوا حبه صلى الله عليه وسلم للوضوء. طيب، فحينما قرب إليه طعام قالوا أنا أتيك بوضوء، يعني ما تتوضأ به الوضوء، عفوا نحن قلنا معنى يعني معنى هذا الواحد فقط، ألا نأتيك بوضوء، فعرفوا حبه صلى الله عليه وسلم للوضوء وأنه يحب أن يبقى على طهارة دوما، لأنه خرج من الخلاء انتقض حدثه، انتقض وضوءه. هذا الأصل، الإنسان إذا دخل إلى الخلاء وخرج الأصل انتقض وضوءه، فلما استقر في أذهانهم محبته صلى الله عليه وسلم للوضوء قربوه إليه، فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. واضح؟ طيب، وهذا فيه دليل على محبته للوضوء لكل صلاة، وهذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان في فتح مكة عليه الصلاة والسلام استغرب عمر كما في صحيح مسلم، استغرب من بقائه صلى الله عليه وسلم 5 أوقات صلاها بوضوء واحد، فقال يا رسول الله رأيتك اليوم تصنع شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال عمدا صنعته يا عمر. وهذا الحديث في صحيح مسلم أو في سنن أبي داود، الآن عندي شك. فقوله عمدا صنعته يا عمر للإشارة إلى جواز وضوء الصلوات كلها بوضوء واحد، وفيه إشارة إلى أن الهدي الأغلب والأعم أنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. وقد جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، لكن في سنده مقال، في سنده مقال، لكن معناه صحيح، وهذا الذي دلت عليه هذه الرواية في صحيح مسلم وفي غيرها. أما لفظ مسلم الذي أشرت إلى أنه أخرجه هنا قال أريد أن أصلي فأتوضأ، وهو اللفظ الثاني الذي معنا رقم 190، فإنه ساقه من طريق سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، وهذا يشير إلى نوع الحدث الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم، فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أصلي فأتوضأ، هل أنا أريد الصلاة حتى أتوضأ؟ طيب، الحديث الثالث وهو آخر حديث بهذا الباب في إسناده نعم يقول حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مي قال أخبرنا قيس بن الربيع، قيس بن الربيع حاء، حاء ماذا تعني؟ مرت معنا أيوة التحويل من إسناد إلى آخر. قال وأخبرنا قتيبة قال أخبرنا عبد الكريم الجرجاني. جرجان هذه بلد موجودة اليوم في شمال إيران جنوب شرق بحيرة قزوين، جنوب شرق بحيرة قزوين. عن قيس بن الربيع، قيس بن الربيع هذا ضعفه الأئمة، عن أبي هاشم واسمه يحيى بن دينار عن زاذان مولى كندة عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث: حديث منكر. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله. والترمذي أشار إلى ضعفه فقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع وهو يضعف في الحديث. وكذلك أيضا ضعف أبو داود. إذن عندنا أبو حاتم وأحمد والترمذي وأبو داود كلهم ضعف هذا الحديث. وممن ضعفه من المتأخرين الذهبي والعراقي، الذهبي والعراقي. الشاهد منه هنا قوله الوضوء قبله والوضوء بعده. الوضوء هنا الشرعي ولا اللغوي؟ لا شك أنه لغوي، لا شك أنه لغوي، لأن الوضوء قبله لا قيمة له، واضح؟ فيفسر هذا بهذا، أي التنظف. وهذا الحديث ليست العمدة عليه في النظافة، وإنما العمدة عليه عموم الأدلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: لما شرب لبنا تمضمض عليه الصلاة والسلام ثم قال: إن له دسما. ومعلوم أن الدسم إذا بقي في الفم يكون له إيش؟ رائحة قد تؤذي النفس. فهذا الحديث ومع ما دلت عليه عمومات الشريعة تؤكد على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على نظافته في فمه وفي ملبسه، وكلما كثر الجمع تأكدت النظافة. ولذلك في غسل الجمعة كما تعرفون سبب ورود حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: كان أناس يعملون في مهنتهم فربما جاءوا إلى المسجد وفي بعضهم رائحة، يعني يكرهها الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. فالجمع الكثير، تصور أنت الآن مسجد كهذا يحمل مثلا 1000 مصلي أو 800 مصلي، لو 10% منهم فقط له رائحة كريهة، كيف ستكون الحال؟ صعبة، لأن الناس يهتنون بسماع الخطبة ولا يهتنون بأداء الصلاة ولا. ولذلك شرع للإنسان في المجامع الكبار أن يغتسل، سواء في الجمعة في صلاة العيدين حتى في المناسبات الكبيرة. والشرع عموما يتشوق إلى النظافة، حتى والإنسان مقبل على الآخرة لن يقابل أحدا من الخلق أمر الشرع بغسله، أمر الشرع بغسله. كل ذلك من شواهد حرص الشرع على هذا، على هذا المعنى. نعم، اللي بعد تفضل.
باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الذي عتى عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جند اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب اليه طعام فلم ارض عما كان اعظم بركه منه اول ما اكلنا ولا اقل بركه في اخره. قلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: انا ذكرنا اسم الله حين اكلنا ثم قعد من اكل ولم يسم الله تعالى فاكل معه الشيطان. حدثنا يحيى بن موسى اخبرنا ابو داود اخبرنا هشام أخبرنا هشام الدستوائي عن بليل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عمر عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال: خذ ابن يا بني فسق الله تعالى وخذ بيمينك وكل مما يليك. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد الزبيدي حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد حدثنا ثور بن يزيد أخبرنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان أخبرنا وكيع أخبرنا هشام الدستوائي عن قتيبة بن ميسرة العطيري عن عبد الله بن عبيد بن عبيد عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لك فاكل. حدثنا مناع بن محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
أحسن. طيب هذا الباب باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. هذا الباب وما يرد في أمثاله من كتب السنة دلالة على حرص الشريعة على أن يكون الإنسان متعلقا بالله عز وجل في كل أحواله، أن الشريعة عنيت بأمر الأذكار بشكل لافت جدا للنظر، فأذكار عند النوم وأذكار عند الاستيقاظ وأذكار عند الطعام وعند الفراغ منه، بل حتى عند إتيان الإنسان أهله شرع له أن يذكر الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، مما يؤكد على منزلة هذا الذكر وحرص الشريعة على أن يكون الإنسان دائما متعلقا بالله تبارك وتعالى وتقدس. ومن جملة هذه الأحوال حال الإنسان عند الطعام قبله وبعده، يتبين لنا إن شاء الله بعد قليل جملة الأذكار التي تشرع عند هذه الأحوال. ذكر المصنف رحمه الله الحديث الأول وفي سنده ابن لهيعة وقد مر معنا مرارا وأنه ضعيف، وفي سنده أيضا حبيب بن أوس مجهول، و يعني في هذا الحديث يعني كما تلاحظون ضعف باللهيعة وكذلك جهالة حبيب ابن أوس. وهذا الحديث بعينه هو الآتي، لكن المصنف رحمه الله فرقه ولا أدري لما، لرقم 100 يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل منه بركة في آخره، يعني كانه فني بسرعة. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. وهذا الحديث كما شرط فيه هذا الضعف الذي ذكرته لكم بسبب ضعف باللهيعة وجهالة حبيب، ولكن فيما يتعلق بأثر البركة على اسم الله تبارك وتعالى وأنها طاردة للشيطان ثابتة في الصحيح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إذا دخل الإنسان بيته فذكر الله عز وجل خنس الشيطان، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى عند نومه أو قال عند طعامه ذكر الله عز وجل قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا طعام. وهذا يعني يدل على أن ذكر الله عز وجل مع يسره وسهولته إلا أنه مؤذن وطارد للشيطان، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص عليه عند دخول البيت وعند الطعام وعند النوم وغير ذلك من الأحوال المعلومة. وفي حديث أم كلثوم الآتي ما يدل على توضيح القصة،
فإن فيها أن أعرابيا دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام بعدما بدأوا في الأكل لكنه لم يسمي، فكان ذلك أحد الأسباب. يعني قد تكون هذه قصة مختلفة لا شك، لكن المعنى واحد، المعنى واحد، وهو أثر اسم الله عز وجل وذكره، أثر نعم ذكر الله سبحانه وتعالى على البركة في الطعام. وهذا ليس بغريب، فإن البركة إذا حلت أيها الإخوة وأنزلها الله عز وجل في شيء كفى منها القليل، سواء في الطعام أو في المال أو في الأولاد أو في غير ذلك من الأمور. وإذا نزعت البركة والعياذ بالله، فلو كان المال كثيرا أو الطعام كثيرا فلا قيمة له ولا أثر، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا تجد مثلا من الناس من ليس له إلا ولد أو ولدان لكنهما بأمه، وإنسان عنده 10 من الولد كلهم لا بركة فيهم، بل ربما كانوا شقاء على الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا من الناس، وهذا شيء معروف، تجد راتبه يسير، وأنا أعرف ناس من هذا النوع، لكن مبارك راتبه، وإنسان عنده ضعفي، يعني ضعفي أو 3 أضعاف راتب هذا الشخص، ومع ذلك تجده ربما يأتي آخر الشهر ويستدين. وهذا شيء أعرفه أنا من زملاء كانوا لنا في الجامعة، ليسوا موظفين، كنا طلابا، ومعروف مكافأة الطالب 850 ريال. والله يا أخوان إني أعرف يعني شباب كانوا يعتمدون عليها، تزوجوا كانوا عندهم تدبير، وهذا فعل سبب وبركة من الله سبحانه وتعالى. وأعرف واحد كان يعني يخصم 100 ريال من مكافأته ليشتري بها كتبا لأنه طالب علم، وبقية المال ينفقه على نفسه وعلى أهله حتى تخرج وتوظف، ويعني مشى كما مشى غيره. لكن مقصودي من هذا أنه فيه ناس أكثر منه راتب 2 أو 3، ولاحظوا كان متزوج وهو طالب، وناس أكثر منه 2 أو 3 ومع ذلك لا يجدون هذه البركة. ويحدثنا أحد الأصدقاء أن والده يعمل في أحد الإدارات الحكومية، وعنده موظفان أخوان، أحدهما يعمل في وظيفة خادم للدائرة، يصب شاهي وقهوة ويقدم التمر وينظف الأماكن، ومثل هذا راتبه عادة إيش؟ ضعيف. أخوه في نفس الإدارة في المرتبة 6 يستلم 3 أضعاف راتب هذا الموظف العادي أو الوظيفة البسيطة هذه. يقول والله إن هذا الذي يصب القهوة وينظف المكان إنه بنى بيت ملك، وهذا ما زال مستأجر، وأنه أحيانا هذا الشخص اللي في المرتبة 6 يأتي ويستلف من أخيه الذي عنده راتب قليل. إذن البركة أيها الإخوة إذا حلت فلا حد لها، لا تسأل عن أثارها وثمرتها، وإذا نزعت والعياذ بالله فلا تسأل عن ذلك أيضا، فلا تسأل عن ذلك أيضا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل ربه عز وجل دائما أن يكون مباركا في نفسه، مباركا في ماله، مباركا في أهله، ولأن الله سبحانه وتعالى إذا بارك في الشيء يعني ظهرت آثاره حسيا ومعنويا، وإذا نزعت فلا تسأل عن الشقاء، صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كن إن إذا ذكرنا اسم الله، إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل، استدل بهذه الجزئية بعض أهل العلم على أن الإنسان إذا لم يحضر التسمية في الأول، أو استدل بها على مسألة وهي هل يكفي أن يسمي أحد الحضور على السفرة ويكفي عن الباقين. بعضهم قال إن قوله إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمي الله فأكل معه الشيطان، قالوا فهذا الذي تأخر لم يدرك التسمية الأولى. والجواب عن هذا أن الاستدلال في هذا الحديث أولا مع ضعفه، إلا أنه غير ظاهر، بل ظاهره أنهم جميعا ذكروا اسم الله حيث قال إنا ذكرنا اسم الله، واضح؟ أما قوله ثم قعد من أكل ولم يسم الله، هذا دليل أنه لما تأخر ربما فاته تذكر التسمية، أو ربما كان يعني جوعان، أو لغير ذلك من الأعراض التي جعلته يأكل دون أن يسمي، فكان من شؤم تركه للتسمية أن شاركهم الشيطان في طعامه. والمسألة الأخيرة قبل أن يؤذن، هل أكل الشيطان حقيقي أم غير حقيقي؟ من العلماء من قال إنه معنوي إشارة إلى شؤم المشاركة فقط، والصحيح أن أكله حقيقي وبوله حقيقي، لكن ليس بالضرورة أن يكون أكله أو بوله أو كبول الآدميين، فلكل خلق إيش طعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العظم وعن الروث، ها، أو لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والعظم قال إن العظم زاد إخوانكم من الجن. طيب إيش فيها العظم؟ ها، ما في شيء، لا لحم ولا شيء مما يلفظه الآدميون، لكنه يقول عليه الصلاة والسلام في حق الجن من إخواننا يقول إنهم يجدونه أوفر ما يكون لحما، وهذا عجيب، أوفر ما يكون لحما. لاحظتوا؟ إذن الأكل حقيقي. وخذوا قاعدة أيها الإخوة، الأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة حتى يأتي دليل يصرف الحقيقة عن ظاهرها إلى غير الظاهر. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان.
الحديث الذي بعده هو حديث أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذا الحديث في سنده أم كلثوم، وهي لا تعرف، يعني فيها جهالة من جهة قلة الرواية عنها، لكن يخفف هذه الجهالة أن الترمذي رحمه الله صحح لها، وكذلك ابن حبان، ومما يخفف أيضا شأن الجهالة فيها أنها تابعية، أنها تابعية. وقد قال الحافظ الذهبي في آخر ديوان الضعفاء ما علمت في النساء من هي متهمة، من هي متهمة يعني بالكذب، واضح. وفي التابعيات بالذات الغالب عليهن، مع كون غالب عليهن الصلاح والصدق، هذا مما يخفف. وود أن أشير إلى قضية أيضا لها علاقة بعلم المصطلح هنا، وهي ما يسمى عند العلماء بالتوثيق الضمني. بالتوثيق الضمني، ما معنى التوثيق الضمني؟ يعني أن يكون الراوي يقال فيه إنه مجهول مثلا، جيد الحال، ولا نجد نصا لإمام من الأئمة على أنه قال هذا ثقة أو هي ثقة أو مثلا معروفة أو لا بأس به، لكن نجد لهذا العالم أو ذاك، خصوصا الذين عندهم قوة أو شدة في التصحيح والتضعيف، فيصحح لها حديثا لهذه المرأة أو يصحح لذلك الراوي حديثا، فيكون هذا التصحيح تقوية لحاله. هذا يسمى التوثيق إيش؟ الضمني. لماذا سمي ضمنيا؟ لأنه ليس كالصريح الذي يقول فيه ثقة، واضح، أو صدوق أو نحو ذلك. وهذا مثال. فأم كلثوم الآن لو رجعنا إلى ترجمتها لا نجد فيها كبير قول، لكن نجد أن الترمذي صحح لها وابن حبان صحح لها، وهي تابعية كما قلنا، فهذه كلها تخفف من شأن ماذا؟ ضعفها. نعم لا يرفعها إلى التوثيق الصريح، لكن ذلك أيضا يخفف من شأن ضعف، مثل ما ذكروا في الرباب بنت صريع التي روت الحديث المشهور عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر في رمضان أفطر على تمر، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء. الرباب لو ذهبت إلى ترجمتها لم تجد فيها كبير قول، لكن تجد أن أبا حاتم الرازي صح هذا الحديث. فلا يصحح أبو حاتم حديثا إلا وقد عرف رواته، واضح يا إخوان؟ هذا معنى التوثيق الضمني، هذا معنى التوثيق الضمني. طيب، إذن نقول هذا الحديث لا بأس بسنده، وهو مكرر لكن باختصار يعني أو شبه مكرر من الحديث رقم 197، فنعلق على الحديثين جميعا لأن سياق سندهما واحد. في اللفظ الذي ساقه هنا قال إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. وفي هذا دليل على مسألتين: الأولى مشروعية قول بسم الله عند بداية الأكل، وهل يشرع أن يزيد الرحمن الرحيم؟ قال النووي والغزالي وجماعة من أهل العلم بأنه يستحب، والصواب خلاف ذلك،
الصواب هو الاقتصار على كلمة بسم الله، على جملة بسم الله فقط، لسببين. الأول أن هذا هو الثابت في الأحاديث الصحاح، بسم الله فقط. الأمر الثاني مما يدل على عدم مشروعية قول الرحمن الرحيم أن الأكل عادة يومية، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر بعد البسملة شيئا، لا الرحمن ولا الرحيم ولا غيرها من الأسماء الحسنى. إذن كما تكون السنة في الفعل فتكون في الترك أيضا، وهذا هو الصحيح أنه يقتصر على قول بسم الله. الفائدة الثانية في الحديث أنه إذا نسي الآكل ذكر الله فإنه إيش؟ يسمي ولو تأخر، حتى ولو لم يبق إلا لقمة واحدة، لأجل أن تحل البركة. ويمكن أن يستفاد من ذلك فائدة ثالثة، وهي أن التسمية وإن تأخرت فإنها تحل البركة فيما مضى وإن لم تجري عليه التسمية في أوله. واضح؟ قد يستفاد هذا من قوله بسم الله أوله وآخره، لتحيط التسمية وتحيط بركتها بهذا الطعام الذي نسيت التسمية في أوله، فإذا ذكرت ولو في آخره فإنها بإذن الله تكون سببا في حلول البركة. وفي اللفظ الثاني الذي ذكره المصنف في صفحة 197، ونسيت أن أشير إلى ما خرجه مع الإمام، أخرجه الترمذي في الجامع وأبو داود وابن ماجه، اللفظ الثاني اللي في صفحة اللي في حديث 197 له تتمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، يبدو جوعان أو شرحان، فأكل الطعام كله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاه، لو سمى لكفاه. وهذا دليل على بركة التسمية، على أثر التسمية على الطعام، وأنها تحل البركة فيه، وأنها تحل البركة، تحل البركة فيه. ثم قال رحمه الله، ذكر الحديث بعد 194، حديث عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال لدنوا يا بني بسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا الحديث أخرجه الشيخان والترمذي أيضا في الجامع. وهذا الحديث فيه من الفوائد التربوية والفقهية ما يلي: أولا التلطف في منادات الصغار، أدنوا يا بني، ما قال يا هي مثلا يا فلان أو كذا، لا، ناداه بهذا الوصف الذي يشعر بتأليف القلب، يا بني، حتى ولو لم يكن له إيش ابن من صلبه، ولكن هكذا جرت العادة، كما يقول الصغير للكبير يا عم، يا عم، أو يا خال إن كان من جهة أمه له به قرابة ونحو ذلك. وهذا معروف، كما قالت خديجة لما ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل يا عم، كما في بعض الطرق وفي بعضها يا ابن عم، فيا عم محمولة على أنها على أنه قيلت له لأنه كبير في السن. واضح؟ ويا ابن عم لأنه كان من جماعته. أدنو يا بني فسم الله تعالى، فيه تعليل الأمر الذي يوجه للصبي الصغير، وعمر بن أبي سلمة كاليوم في ذلك الوقت كان صغيرا، وهو الذي أم قومه كما في البخاري، وعمره 7 أو 6 سنوات. يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، قال بحثوا، اسمع يا عبد الله ذيك تصحني، لم يجدوا أحدا أكثر حفظا للقرآن مني. صغير عمره 7 سنوات، بس هو كان عمره 7 و6 سنين، فقدموني للصلاة، فلما صليت يقول ما عندي إلا ثوب واحد وقصير، فإذا سجدت ظهرت عورتي، يعني بانت، طبعا ليس المقصود تنكشف، لا، لكن ينحسر الثوب بحيث أن اللي وراء يشوف. فقالت امرأة من القوم غطوا عنا عورة صاحبكم، يعني الحريم يصلم بالمساكن. قال فاجتمع القوم، سووا قطية، يعني جمعية ليشتروا لي ثوبا. قال فما فرحت بعد إسلامي بشيء فرحي بهذا الثوب، صار ثوب ذاتي وزين وستر العورة والحمد لله. هذه من بركات القرآن، لو ما كان حافظ القرآن ما قدموه يصلي ولا لا يا عبد الله؟ فلما قدموه صار إماما وحصل له الثوب، وهذه من بركة القرآن. أيضا هنا قال أدن يا بني، أدناه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه وعلمه الأدب. قال فسم الله تعالى، وهذا من الأدلة على عدم استحباب قول الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن هذا الصبي في مقام التعليم، فلو كان ذكر الرحمن الرحيم مشروعا لقال له قل بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما قال له قل بسم الله. نعم هذا ليس بصريح لكنه يشير إلى هذا، لأن ربما يقال إن التسمية إذا أطلقت فتنصرف إلى التسمية كاملة، لكن هذا مقام تعليم. وترك كما يقال العلماء، كما يقول العلماء، ترك التفصيل في مقام الاحتمال نعم يورد موضع العموم في المقال، أو ينزل منزلة العموم في المقال. الأدب الثاني وكل بيمينك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل بماذا؟ بالشمال. قال إذا أكل أحدكم فلا يأكل فليأكل بيمينه ولا يأكل بالشمال، أو فلا يأكل بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا دليل على رجحان قول من قال من أهل العلم إن الأكل بالشمال حرام، لأنه قرنه بماذا؟ بالشيطان. وجمهور أهل العلم على أن الأكل بالشمال مكروه لا محرم، والأقرب التحريم، الأقرب التحريم لاقتران فعله بالشيطان. وليست الحجة في التحريم قصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، لأن هذا علته ما هي؟ الكبر، وليس أكله بالشمال، لأنه قال فما ردها إلى فيه ما منعه إلا الكبر، فالكبر محرم بالإجماع. لكن صح ما يقال إنه لما قرن بالشيطان حرم، وقد قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الثالث قال وكل مما يليك، وهذا لو لم تأتي به الشريعة لكان العقل يدل عليه، عقل يدل عليه وعلى استحسانه، إذ تكره النفس اليد التي تطيش في ماذا؟ في الطعام. ولكن حمل هذا العلماء على شيء، وهو الطعام الذي يكثر نظيره بين الجالسين مثل الرز والمكرونة وغيرها من الأطعمة التي يعني تكون كل واحد قدامه نصيبه. أما الأطعمة التي تتفرق يعني أجناسها في الصحن مثل الفاكهة فلا يشملها هذا الحديث. مثاله صحن فاكهة، هنا فيه عنب وهنا فيه كمثرى وهنا فيه خوف وهنا فيه برتقال وكذا، لا يقال فقط ما تأكل إلا الذي يليك. لماذا؟ لأن هذه الأطعمة كلها مقصودة، هذا واحد. والثاني أن العرف والعادة جرت أن مثل هذا لا يتقدر، لو أحد أكل من العنب الذي يلي صاحبه فإنه غير داخل، بينما لو تأتي من الرز أو الطعام اللي منثور هذا أو الذي يكثر وأمام كل واحد نصيبه ثم تأتي وتعتدي على نصيب صاحبك، هذا مما يستقدر ومما تكرهه النفوس. سأفتح باب للسؤال إن شاء الله بعد شوي إن بقي وقت. الحديث الذي بعده هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا في سنده إسماعيل بن رياح، وإسماعيل هذا ضعيف لجهالته، ضعيف لجهالته. وأيضا وقع في الحديث اختلاف على الثوري في تسمية شيخه، هل هو أبو هاشم الرماني أو إسماعيل ابن كثير، وهذا كله يؤثر في صحة الحديث. فالحديث هذا من هذا السند ضعيف، وقد أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. الحديث الذي يليه وهو العمدة في الدعاء بعد الفراغ من الطعام، وهو ما أخرجه البخاري مع المصنف هنا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وبعضهم يقول ربنا، كلاهما له توجيه. فالعبد إذا رفع الطعام يحمد الله حمدا كثيرا، ومما يزيد في حمدك لربك أن تتفكر كيف وصلت إليك هذه اللقمة. لو فكرت لرأيت أنه عمل في هذا الطعام عشرات الأيدي وربما مئات الأيدي، ولم يأتي إليك هذا الطعام إلا وقد مر بعدة مراحل. هذه الخبزة التي نحن نشتريها بربع ريال كيف وصلت؟ زرعها الفلاح ليس كذلك؟ ثم انتظر سقيها سقاها، ثم انتظر ثمرتها، ثم حصدها، ثم طحنها، ثم باعها أو خبزها، ثم أرسلها إلى المتجر، أو جاءت السيارات ونقلتها إلى المصانع، المصانع عملت فيها عملها، ثم غلفت، ثم جاءت إلى الدكان، ثم أنت اشتريتها بهذا المبلغ الزهيد. هذا التفكر في وصول النعمة إليك مما يزيد في حمدك لله عز وجل. أطعمة تقدم على الموائد عندنا، لو عددت الدول التي تنتمي لها هذه الأطعمة لوجدتها عدة دول، كما قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يعني الفواكه الآن بعضها يأتيك من تشيلي، بعضها يأتيك من مصر، بعضها يأتيك من إيران، بعضها يأتيك من الشمال والشرق والغرب، من عدة دول على صحن واحد. هذا يستحق الحمد والشكر لله عز وجل. والحمد هو الثناء على المحمود وهو الله جل وعلا في هذا المقام، مقترنا بالمحبة والتعظيم. وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. الحمد هو الثناء على الله عز وجل محبة وتعظيما، وهذا هو الفرق بين الحمد وبين المدح. ولهذا لا يصح الحمد إلا لله عز وجل، بينما المدح يصلح للمخلوق لكن بشرط ما يكون في كذب. ولهذا تجد بعض الناس قد يمدح شخصا وهو في الداخل إما يكرهه أو غير مقتنع، لكن يطمع في عطائه. شاعر يمدح ملك ولا أمير ولا وزير ولا مسؤول علشان يحصل إيش؟ دراهم، وهو في الداخل غير محب. وقد يكون صادقا، ليس بالضرورة أن كل مادح ليس محبا، لكن لا يحمد أحد إلا الله عز وجل، ولا يحمد الله إلا والقلب ممتلئ بحبه سبحانه وتعالى. فلا يحمد أحد محبة وتعظيما وذلا وافتقارا إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الحمد لله رب العالمين، ولا تجد المدح لله رب العالمين. فالحمد لا كذب فيه أبدا، بينما المدح يقع فيه ما يقع كما هو معلوم. قال: طيبا مباركا فيه. هذه نقطة مهمة، قضية البركة. ثم قال: غير مودع، يعني غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده. ومنه قول سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قل. ولا مستغنى عنه. ربنا، يعني ندعوك يا ربنا ألا تجعلنا ممن استغنى عما عندك أو رغب فيما لديك من خير. الحديث الذي بعده علقنا عليه قبل قليل، الحديث الذي بعده هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، الأكلة بهذا الوزن، أكلة على وزن غدوة، وهي المرة الواحدة من الأكل، فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع ومسلم. وقد ظن بعض أهل العلم أن المراد، أو قال بعض أهل العلم إن المراد أنه كلما أكل أكلة حمد الله. هذا صحيح لو ساعدت السنة عليه. كيف ساعدت السنة عليه؟ المعلوم من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان إنما يحمد الله سبحانه وتعالى بعد فراغه من ماذا؟ من الطعام، وليس عند كل لقمة. هذا هو الظاهر من السنة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد حب الله عز وجل لحمد العبد مع كمال غناه، وفضل الحمد وهو حصول الرضا، وهذه أعلى غاية في العبد أن يرضى الله عز وجل عنه. ولهذا في عدة آيات يأتي الثناء على الصحابة بقوله إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا عمل يسير يغفل عنه بعض الناس، وهو أنه يعلم بالحمد. وعلى الأب والأم مسؤولية في هذا، يعلم أولاده ومن تحت يده أن يحمد الله عز وجل على عند الأكل من الطعام. ومن اللطائف التي تذكر في هذا الموضع
أن شيخنا عثيمين رحمه الله مرة كان يتحدث عن هذا الموضوع البسملة والحمدلة، قال بعض الناس ما يفصل لهذا إلا إذا صار يأكل أكلا دسما، لكن إذا بغى يأكل فصفص مثل ها أو ينقم حب هذا يقول لا يسمي ولا يحمد الله إذا قضى، ينسى ليس قصده جحودا. والحقيقة أن الإنسان مطلوب من أن يسمي وأن يحمد الله عز وجل عند كل أكلة. لهذا الحديث الباب الذي بعده يقول المصنف رحمه الله، أنا سأنوب عنك هذا الباب يا أبو محمد، باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح هذه الصورة التي ترون الآن أمامكم، فهو إناء ليس بالكبير ولا بالصغير. وقد كان عند النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأقداح، وبعضها له أسماء، فمن أسمائها كما ذكر بعض الشراح الريان، ومنها قدح يقال له مغيث، وله قدح خصصه صلى الله عليه وسلم من عيدان خصصه للبول يضعه تحت سريره كما في رواية عند أبي داود والحديث الأول الذي ساقه المصنف قال فيه حدثنا، بقي عندنا حديثان نمر عليهم إن شاء الله باختصار الآن. الحسين بن الأسود البغدادي قال أخبرنا عمرو بن محمد قال أخبرنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظ مضبب بحديد. كيف مضبب بحديد؟ يعني زي المخيوط بخيط من حديد، أو وضع فيه حديد حتى يلم الكسر لأجل أن لا يتسرب الطعام منه. ويقول مضبب بحديد، فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث انفرد به الترمذي في الشمائل وله أصل في مسند الإمام أحمد، لكن في سنده الحسين هذا اللي هو شيخ الترمذي إلى الضعف أقرب، وكذلك فيه عيسى بن طهمان اللي هو تلميذ ثابت صدوق، لكنه انفرد بهذا الحديث عن ثابت، وهذا عند أهل العلم يدخل في الحديث المنكر، لأن ثابت رحمه الله له أصحاب كثيرون ولم يروا هذا الحديث إلا من هذا الطريق فيما وقفت عليه. وهذا الحديث فيه لو صح أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل الأواني مهما أمكن استعمالها، حتى ولو وقع فيها شيء من ماذا من الخلل فيرفعه ويصلحه، ولا يلزم بالضرورة حتى ولو كان غنيا أن يستجد في أطعمته في أوانيه، فإن أمكن استعمال الأواني ولو على شيء من تصليح أو نحو ذلك أو الاستنكرة كما نسميها أو الصيانة، فهذا يعني له أصل في السنة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح فحصل فيه شعب اللي هو كسر، قال فوضعت مكان الشعب سلسلة كان الشعب سلسلة. وقد جاء في بعض الروايات أن الذي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وضعها عليه الصلاة والسلام. الحديث الأخير في مجلسنا هذا هو حديث أنس أيضا وقد أخرجه البخاري ومسلم، قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن كلها معروفة، والنبيذ مر معنا أكثر من مرة هو طعام هو في الأصل الماء يوضع فيه تمر حتى يحلو ويصل إلى مرحلة من اللذة، لكنها لا تصل إلى حد اللذة المسكرة فيبقى هذا التمر في الماء يوم يومين ثلاثة، فقبل أن يزبد يراق عفوا يخرج التمر ثم يشرب فيكون له طعم حسن وطعم طيب، وكان من أحب الأسقية والأشربة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيحين من غير وجه. فأحيانا يضع فيه تمر وأحيانا يضع فيه زبيب، لكن إذا حصل هذا النبيذ بدأ يزبد أو يصل إلى مرحلة الإسكار يحرم، يحرم لأنه دخل حينئذ في حد الممنوع شرعا. هذا ما تيسر ذكره في هذا اليوم. وقبل أن ننتهي نفتح مجال الأسئلة في دقيقة واحدة فقط إذا أذنتم. والدرس القادم أود أن أشير إلى أنه يوافق إجازة منتصف الفصل، فماذا ترون في الوقت؟ لأنه السبت اللي في نفس الإجازة واللي بعده أنا مسافر، فهل نؤخره إلى يوم أظن يوافق 22 ها؟ أم نجعله في الخميس الذي يسبق إجازة منتصف الفصل إذا كان يناسبكم؟ ها؟ ما يناسب، خلاص الأصل السبت. إذا نجعله السبت الثالث، ها؟ السبت الرابع اللي هو آخر سبت في شهر صفر إن شاء الله تعالى، ويأتيكم تنبيه عليه، ويبقى شهر ربيع على وضعه، على وضعه، فيبقى بين الدرسين القادمات أسبوعين ولا يضر إن شاء الله تعالى. نوقع على هذا، ويكون إن شاء الله التنبيه عن طريق الأخ عبد الرحمن بالواتساب، واللي مع رقمه غير موجود في المجموعة يرسله للأخ عبد الرحمن حتى يعني يتأكد من مواعيد الدرس. كان عندك سؤال أخي كريم؟ نعم عفوا إيه؟ إذا كان التمر من صنف واحد وهو على فهذا له حكم الرز والمكرونة ذكرناه قبل قليل، أما إذا كان التمر أنواع فلا، تأكل من هنا ومن هنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.